بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الثالثة من سورة المائدة، صفحة رقم 108. قال الله تعالى في تتمة سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نداء قرآني جاء لأهل الإيمان، وهم الذين خطبوا في جميع نداءات القرآن التي تخص المسلمين. وكأن الإيمان هو مفتاح المسارعة في الاستجابة لأمر الله لنكون من أصحاب النعيم المقيم في جنة رب العالمين مع أنبياء الله وأحبابه ومن اصطفاهم لطاعته وشرح صدورهم لمرضاته. ديننا أكمله الله لنا وعلمنا كل ما يلزمنا لنعبده، ولأن الصلاة عمود الإسلام ركنه الذي لا يتهاون فيه من عظم ربه، ولأن الطهارة شرط صحة لها ولا تصح الصلاة إلا بتمامها، جاءت الآية هنا بأحكام متعلقة بهذه الشعيرة العظيمة. أخرج مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الحديث. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول. الغلول السرقة من الغنيمة قبل توزيعها، الغنيمة التي تؤخذ في الجهاد. لا يقبل الله صدقة من غلول، لأنه سرق مال حرام، ولا صلاة بغير طهور. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية هنا فيها فرائض الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، وهو واجب على من أحدث حدثا أصغر كأن بال أو أخرج برازا أو ريحا أو نام أو غير ذلك من نواقض الوضوء. قال أهل العلم: الوضوء هو التعبد لله عز وجل بتطهير أعضاء مخصوصة، وله فرائض لا يصح الوضوء إلا بها، وله سنن إن فعلها كان ثوابه أعظم وأكبر. والوضوء شعيرة من شعائر الإسلام وميزة لهذه الأمة العظيمة المباركة، وهو سمت للمؤمن، سمت للمؤمن، علامة يعرف بها غدا في أرض المحشر. هناك يكرم الله تعالى أهل الوضوء بنور في وجوههم وأطرافهم يختصون به بين الأمم، ويعرفهم به حبيبهم وقدوتهم وقرة أعينهم محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، يعني مساحة حوضي أكبر من المسافة ما بين أيلة العقبة وعدن. قال صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الحوض: لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قوائمها. قال أهل العلم: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس. وبهذا الحديث استدل أهل العلم على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله شرفا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن، الحلية يعني البياض الزينة، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب مغفرة الذنوب، وأخبر أن الإنسان كلما توضأ خرجت خطايا أعضائه مع قطرات الماء، وأن من توضأ كما توضأ نبينا صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أخرج أحمد وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور، وعليه عقد، يعني عقد من الشيطان، عقدها الشيطان لما نام، لكن هذا الرجل قام سبحانك. يقول صلى الله عليه وسلم: فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الرب للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. الآية تخاطب أهل الإيمان: إذا أردتم أن تقوموا لطاعة ربكم ومناجاته وتسارعوا لمرضاته والتلذذ بالوقوف بين يديه فتوضؤوا كما أمرت الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا فيه إشارة إلى أن القائم لا يريد بقيامه إلا الصلاة، يعني قصدها بقلبه، عقد النية لها، والنية في الوضوء محلها القلب، ولا يصح الوضوء بدونها عند جمهور الفقهاء خلافا للأحناف القائلين بأنها سنة من سنن الوضوء. فاغسلوا وجوهكم، الغسل هو إسالة الماء، وهو مأمور به في الوجه واليدين والرجلين، بخلاف الرأس الذي جاء الأمر فيه بالمسح. المسح يعني أن تمر اليد المبلولة على الرأس. والوجه هو ما نواجه به غيرنا، وحده عند الفقهاء من أعلى الجبهة أو من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو محل التقاء الساعد مع العضد، ويدخل المرفق في الغسل عند جماهير الفقهاء، فيكون المعنى إلى المرافق يعني مع المرافق، هذا عند الجمهور، وذلك كما في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طبعا بتكلم عن أموال الأيتام، يعني ما تأكلوا أموالهم مع أموالكم، ما تجعلوها مع بعض. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس فرض بإجماع أهل العلم، يجزئ عند الحنفية مسح ربعه، ويجب مسحه جميعا عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فيكفي مسح شعرات منه وإن كانت واحدة، ولكل أدلته. والثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، يعني آخر الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان البارزان في جانب القدم في محل التقائه بالساق، ويوجد في كل قدم كعبان، ووجوب الغسل للرجلين قال به جماهير أهل السنة. وتأملوا حركة اللام في لفظة وأرجلكم كيف جاءت بالفتح، بمعنى أنها معطوفة على الوجه، وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يعني الواجب في الرجل الغسل، الغسل لازم تغسل. وقد جاءت قراءة صحيحة في لفظة وأرجلكم بكسر اللام، يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة صحيحة يعني معطوفة على الرأس الذي يجب فيه المسح وليس الغسل. لكن هذه القراءة لم يفهم منها أصحاب المذاهب الأربعة أنها معطوفة على الرأس، ما عطفوها، قالوا هذه الواو ليست واو العطف، وإنما هي مكسورة للمجاورة، أي لأنها مجاورة للكلمة المكسورة في لفظها. فإحنا بنحكي وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم، فكسرنا اللام لأنها مجاورة للرؤوس، بمعنى أنها معطوفة على اللفظ وليس على المعنى، هذا هو العطف، وهو أسلوب من أساليب العرب في لغتها، ذكر عليه أهل العلم شواهد متعددة، كقولهم هذا جحر ضب خرب، مع أن لفظة خرب صفة للجحر، يعني الأصل تكون مرفوعة، لكنها كسرت لمجاورتها للفظة الضب المنتهية بتنوين الكسر. واعلموا أن إيصال الماء لكامل القدم فرض، والكعبان يجب غسلهما كذلك عند جمهور أهل العلم، ولا يليق بمن وجد لذة في وضوئه واستعداده للصلاة، وبمن استحضر بين يدي من سيقف أن يتهاون في تعميم الماء على القدم. وفي ذلك أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، يعني مستعجلين، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، توضوا مستعجلين والماء ما يجعل عقب. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء، يعني لا تتهاونوا في إيصال الماء إلى مؤخر القدم وغسله، أو غسلها، يعني غسل مؤخر القدم. قد أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال الله تعالى في تتمة الآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الجنابة وصف معنوي يقوم بالبدن، يمنعه من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك، ويكون سببه الجماع، وإن لم ينزل معه مني أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع كالاحتلام وغيره. والجنابة حدث أكبر يجب فيه الغسل، وهو المقصود بالتطهر في الآية هنا، وله ركنان: النية وتعميم الماء على البدن. أتمم الآية وما بعدها في الصفحة في التسجيل القادم بإذن الله تعالى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.